ويلحن في حجته ليضمن يعني حكم العدل وحكم الشرع. فالحقيقة أن هذا الحديث بالذات حديث الروم سجون، لكن باختصار شديد حتى لا حتى نقع صوت الخطوط الليل نشوف إلى هذا المعنى، أن لا يصح أبدا أن المسلم يرفع هذا الشعار الجن، وأن الحلال هو ما قدر عليه والحرام هو ما عجز عنه، في أموال في أعراض في أي شيء إذا قدر عليه لا ترفعه تقوى أو خوف من الله سبحانه وتعالى ورع، وإنما ما دام قادرا عليه فهو حلال، وإذا عجز عنه فهذا هو الحرام وليس حرام الله سبحانه وتعالى. فينبغي أن يكون أولى الناس بتطبيق هذه الآيات وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله، فحكمه إلى الله. والحاكمية ليست بالمعنى الضيق الذي يحاول بعض الناس أن يحفروه، لذكر الحاكمية بمعنى الحكم بما أنزل الله سبحانه وتعالى هي أعم من أن يكون الحكم فقط في قضايا الحدود والجنايات وغير ذلك من أحكام الشريعة، لكن الحاكمية لله في كل شيء، الحاكمية لله في كل شيء وعلى كل مسلم أن يحكم بما أنزل الله. فهي ليست فقط مسؤولية الحاكم الذي يلي أمر المسلمين، وإنما كل واحد يلزمه الشرع بأن يحكم بما أنزل الله فيما تحت يده من الولاية. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. أيضا فنجد شخص مثلا يطلق المرأة ثم يعضلها، والله سبحانه وتعالى قال ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا، ان الهروب من الالتزامات الشرعيه التي تترتب على الالتزام بحكم الشرع لماذا اتباعا للهوى. فكما قلت في الحديث له شذوذ ويحتاج هذا الموضوع بالذات واقع الحاكميه اكون بين المنتجين على الاقل، واقع الحاكميه التي ننادي بها ونرفع عقيرتنا المطالبين بها، نحن بعيدون جدا عن واقع هذه الحاكميه التي هي لله وحده، نحن كثيرا من نحكم الأهواء وتقودنا الأهواء إلى معاندة الشرع السليم. يقول تدل الآية على أن ما اختلف فيه المختلفون وتنازعوا في شيء من الحكومات يجب أن يكون التحاكم فيه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن لا يؤثر على حكومته حكومة غيره، كقوله تعالى فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. وتدل أيضا على الرجوع إلى المفهم من كتاب الله والظاهر من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اختلفوا في تأويل آية واشتبه عليها، وعلى تطويل ما لم تصل إلى درسه العقول إلى الله تعالى، لأن يقال الله أعلم كما في قوله ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله ذلكم الله ربي عليه توكل وإليه أنيب. ذلكم الله ربي بتقدير قل ذلكم الله ربي، أو ذلكم الله ربي يكون حكاية لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي الذي هذه صفاته ربي لا آلهتكم التي تدعون من دونه والتي لا تقدر على شيء. ذلكم الله ربي الذي له هذه الصفات التي ذكرنا، عليه توكلت أي في أموري كلها، وإليه أنيب أي أرجع في المعاد، أو وإليه أنيب من الذنوب، أو إليه أنيب في الأمور المعظمة. فاطر السماوات والأرض جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا. هو الحقيقة العلامة الكثير رحمه الله تعالى هنا عقد فصلا طويلا جدا في قضية الحاكمية، وقد وفاء حقا، وهو تكلم هذا الموضوع في عدة مواضع من تفسيره المبارك أضواء البيان، لكن أنا سنرجعها إن شاء الله تعالى إلى بإذن الله إلى تفسير سورة الفتح سورة محمد صلى الله عليه وسلم. سنتجاوز عن هذا البحث الآن، نجمع كل المواضع في موضع واحد ساعتها بإذن الله. فاطر السماوات والأرض جعل لكم من أنفسكم أي من جنسكم من البشر مثلكم أزواجا أي نساء، جعل لكم من أنفسكم يعني لا من جنس، لم يجعل الزوجات من جنس آخر، لأن المشاكلة والمناسبة والموافقة هي التي تورث المحبة والمودة والتراحم. فلو أن الإنسي تزوج جنية مثلا لا يكون بينهما هذه المودة لتغاير النوع والجنس والأصل، لذلك امتن الله علينا بهذا أن جعل لنا من أنفسنا أزواج من أنفسنا. هذه المشاكلة وهذه المناسبة التي توجد المودة والرحمة. ومن الأنعام أزواجا. طيب جعل لكم من أنفسكم أزواجا. ما أعرب أزواجا؟ أنا مفعول به. نعم. طيب إذا ما دام هو مفعول يعني مفعول به واحد. إذا جعل الخلق بمعنى إيه؟ خلق. ما دام مفعول واحد يبقى جعل بمعنى إيه؟ خلق. وجعل الظلمات والنور. خلق. طيب أمال جعل بمعنى طير بتكون لها مفعولين. فهنا لأنها بمعنى خلق جعل لكم يعني خلق لكم من أنفسكم أزواجا. ومن الأنعام أي وخلق لكم من الأنعام أزواجا أي أصنافا مختلفة أو ذكورا وإناثا يزرعكم فيه أي يكثركم فيه من الزرع. الزرع هو البث. يقال زرع الله الخلق يعني بثهم كثرهم. وكثر بيخلقكم يزرعكم فيه أي يخلقكم فيه. في هذه الحالة تعود الهاء إلى الإيه؟ يخلقكم فيه تعود إلى البطن أو إلى الرحم. وقال الزمخشري أي في هذا التدبير. يقول الزمخشري في تفسير جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن أنعامي أزواجا يزرعكم فيه. قلنا في الهاء تعود إلى البطن أو إلى الرحم أو تعود إلى التدبير. التدبير أي هذا التدبير وهو أن جعل للناس والأنعام أزواجا حتى كان بين ذكورهم وإناثهم التوالد والتناسل. والضمير في يزرأكم يزرأكم يرجع إلى المخاطبين والأنعام. يزرأكم يعني المخاطبين البشر والأنعام. مغلبا فيهم المخاطبون العقلاء على المغيب مما لا يعقل. فإن قلت ما معنى يزرأكم في هذا التدبير وهل فيه يزرأكم به يعني بهذا التدبير كنت جعل هذا التدبير كالمعدن كالمنبع والمعدن للبث والتكثير. فاطر السماوات والأرض جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا يذرأكم فيه. يذرأكم فيه قيل فيه مستعارة للسببية يعني يذرأكم بسببه كأن في مكان سببية يذرأكم فيه. قال العلامة الشنقيطي رحمه الله تعالى في تفسير هذه الآية الكريمة يذرأكم فيه جعل لكم من أنفسكم أزواجا أي خلق لكم أزواجا من أنفسكم كما قال تعالى والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدا. فلفت هنا بالذات في آية النحل الله جعل لكم من أنفسكم أزواجا. ما المراد بالأزواج هنا؟ الإناث بالذات الإناث. فالأزواج تأتي إلا بمعنى الإناث وإذا تأتي معنى الأصناف أحسر الذين ظلموا وأزواجهم يعني أصنافهم. وكذلك هنا في هذه الآية جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا. ومن الأنعام أزواجا محتملة للإيه؟ الذكور والإناث أو الأصناف أصناف الأنعام. واضح؟ لكن هنا في سورة النحل والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة. واضح جدا من السياق على المقصود هنا بالإيه؟ بالأزواج النساء. كما وضحه قوله تعالى ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. وقال تعالى وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى. وقال تعالى فخلق منهم الزوجين الذكر والأنثى. وقال تعالى والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى. وقال أيضا يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها. وقال تعالى هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها. نعم. ومن الأنعام أزواجا. ومن الأنعام أزواجا. ما هي هذه الأزواج؟ هي الثمانية المذكورة في قوله تعالى ثمانية أزواج من الضأن اثنين ومن المعز اثنين إلى آخره. وقال تعالى خلقكم من نسل واحدة ثم جعل منها زوجها وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج وهي ذكور الضأن والمعز والإبل والبقر وإلى كله الضأن والمعز والإبل والبقر وإلى كله أربعة ستين بسنة. يذرأكم فيه الظاهر أن ضمير الخطاب في قوله يذرأكم شامل للآدميين والأنعام، لكن حصل هنا تغليب للآدميين على الأنعام في ضمير المخاطبين، فقال سبحانه وتعالى يذرأكم فيه. وأما قوله تعالى فيه يكون علامة الفقهي رحمه الله تعالى والتحقيق إن شاء الله أن الضمير في قوله يذرأكم فيه في الهاء راجع إلى ما ذكر من الذكور والإناث، يذرأكم فيه راجع إلى الذكور والإناث التي سبق ذكرها، طبعا الذكور والإناث للبني آدم والأنعام، جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا يذرأكم فيه. سواء قلنا إن المعنى أنه جعل للآدميين إناثا من أنفسهم أي من جنسهم وجعل للأنعام أيضا إناثا كذلك، أو قلنا إن المراد بالأزواج الذكور والإناث منهما معا. وإذا كان ذلك كذلك فمعنى الآيات الكريمة يذرأكم أي يخلقكم ويبثكم وينشركم فيه، أي فيما ذكر من الذكور والإناث، أي في ظله، فيه يعني في ظل هذه الذكور والإناث، والإشارة هنا إلى طريق التماثل. يذرأكم فيه أي في ظل الذكور والإناث، وهذه إشارة إلى التناسل كما هو معروف. ويوضح قوله تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما، بث هنا مثل يذرأكم، وبث منهما يبث وينشر، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. فقوله تعالى وبث منهما رجالا كثيرا ونساء يوضح معنى قوله يذرأكم فيه. فإن قيل ما وجه إفراد الضمير المجرور في قوله يذرأكم فيه مع أنه على ما ذكرتم عائد إلى الذكور والإناث من الآدميين والأنعام؟ فالجواب أن من أساليب اللغة العربية التي نزل بها القرآن رجوع الضمير أو الإشارة بصيغة الإفراد إلى مسمى أو مجموع باعتبار ما ذكر مثلا، ومثاله في الضمير قوله تعالى قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم من إله غير الله يأتيكم من يكمل به، من إله غير الله يأتيكم به، معلش الاستفراد كده عابر نلاحظ دائما كثير من الإخوة في القراءة سؤال كريم غالبنا يقول يأتيكم به، لا به بالإلالة دي هذا غير صحيح، وهذا من الأخطاء الشائعة حتى عند كثير من المقرئين به أو من، لا هي من وبه، والضابط الذي يضبط به الإنسان هذا الحروف بالذات الحروف المكسورة. تذكر وأنت في الحضانة أو في الابتدائي ماذا كانوا يعلمونه؟ آ إي أو با بي بو، ولا تقول با بي بو بي، احنا بقى نقول يذرأكم به او من، لا من ودي، نقول ما مي با دي، وهكذا الحروف المجرورة في القرآن الكريم. تذكر ما كنت تنطقه في الابتدائي من الضبط الحروف وانطق على يعني من وليه يأتيكم به اي بما ذكر من سمعكم وابصاركم وقلوبكم، واضح؟ فقال من إله غير الله يأتيكم به به الهاء تعوده مفرد، لكن لا تعود إلى الإيه، هذا أسلوب من أساليب اللغة العربية. يسابق أيضا في الإشارة يعني ما مضى هو مثال في الضمير قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم من إله غير الله يأتيكم به، كذلك في الإشارة قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك، عوان بين ذلك أي بين ذلك المذكور من فارض وذكر. واضح؟ فذلك مفرد وإن كان تعود إلى الفارض والذكر المثنى. وقول عبد الله السهمي إلا للخير وللشر مدى، وكلا ذلك وجه وقبل، أي كلا ذلك المذكور من الخير والشر. وقول من قال إن الضمير في قوله يزرعكم فيه راجع إلى الرحم، وقول من قال راجع إلى البطن، ومن قال راجع إلى الجعل المفهوم من جعل، وقول من قال راجع إلى التدبير ونحن ذلك من الأقوال خلاف الصواب. خلاف الصواب يبقى يزرعكم فيه أي يزرعكم يفكركم في ظل المذكور من الرجال من الذكور والإناث سواء كانت من الأبنين أو الأنعام. كيف يزرعنا في سين النهاية عن طريق إيه؟ التناسل. ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. قال ابن جرير فيه وجهان، أحدهما أن يكون معناه ليس كهو شيء، يعني كأنك تقول ليس كالله شيء. لماذا؟ لأن الله لا مثل له، لأن الله لا مثل له. هذه من المواضع الخطيرة جدا في القرآن الكريم، والتي ينبغي أن تعطى حقها من التفسير، وأن يرجع في فهم القرآن إلى علماء الشريعة وعلماء التفسير وعلماء يعني اللغة. ليس كمثله شيء. الوجه الأول ليس كمثله شيء، أي ليس كهو شيء. وأدخل المثل في الكلام توكيدا للكلام لكونهما بمعنى واحد. والآخر أن يكون معناه ليس كمثله شيء، يعني ليس مثله شيء، وتكون الكاف هي المدخلة في الكلام. نعم، إما على الوجه أو تكون المثل هي التي أدخلت في الكلام، والتفسير ليس كمثله شيء يعني ليس كهو شيء، أو تكون الكاف هي المدخلة في الكلام فتكون المعنى ليس مثله شيء. ثم قال القاسمي وبقي ثالث، وهو أن المثل بمعنى الصفة، أي ليس كصفته صفة. ورابع وهو ما عول عليه المحققون أن المراد من مثله ذاته، ليس كمثله شيء ليس كذاته شيء، كما في قولهم مثلك لا يبخل، والمقصود أنت لا تبخل، على قصد المبالغة في نفيه عنه، فإنه إذا نفى عمن يناسبه كان نفيه عنه أولى. ثم سلكت هذه الطريقة في شأن من لا مثل له سبحانه وتعالى. حقيقة هذه الآية أصل عظيم جدا في فهم كل ما يتعلق بقضايا الأسماء والصفات أو توحيد الأسماء والصفات، والكلام فيها متساعد للغاية، والعلماء فيها مؤلفات كثيرة جدا، لكن سنحاول الاقتصار على بعض الفوائد ونبدأ ذلك إلى فرصة أخرى. قال السيوطي في الإكليل في الآيات رد على المشركين، وأنه تعالى ليس بجوهر ولا بجسم ولا عرض ولا عرض ولا لون ولا حال في مكان ولا زمان. هل يرى أحد أن في كلام السيوطي هنا تفصيل؟ وعيد العبارة السيوطي يقول في الآية رد على المشركين إلى آخر كلامه. أي صد؟ لا صد أحسن. والإيه؟ المشبهة؟ ما هو يقولك في الآية رد على المشبهة والمجسم. لا مش المجسم، المجسم هو المشبهة. استخبار ملك المعطلة. أي نعم. ولذلك عقب القاسمي رحمه الله تعالى على قول السيوطي في الآية رد على المشبهة. قال وكان حقه أن يتم الاستنباط. لابد أن يتم الاستنباط من الآية. فكما أن صدر الآية فيه رد على المشبهة ليس كمثله شيء، فكذا تتمتها وهو قوله تعالى وهو السميع البصير رد على المعطلة الذين ينفون صفات الله تبارك وتعالى. ولذا كان أعدل المذاهب مذهب السلف، فإنهم أثبتوا النصوص بالتنزيه من غير تعطيل ولا تزييد. هذه من أعظم ميزات تفسير محاسن التأويل الذي هو تفسير القاسمي، أنه يعني متمسك للغاية بمذهب السلف في باب الأسماء والصفات. وذلك أن يقولوا ولذا كان أعدل المذاهب مذهب السلف، فإنهم أثبتوا النصوص بالتنزيه من غير تعطيل ولا تزييد. وذلك أن المعطلين لم يفهموا من أسماء الله تعالى وصفاته إلا ما هو اللائق بالمخلوق. ثم شرعوا في نفي تلك المكونة. يعني من تورط في التعطيل لابد أن يكون تورط أولا في إيه؟ في التكفير. يعني إذا مثلا عطل صفة الاستواء على العرش، الرحمن على العرش استوى، فعطل الاستواء. ولماذا عطل الاستواء؟ لأنه قبل أن يعطل وقع أولا في إيه؟ في التسليم. ففهم أن استواء الله سبحانه وتعالى العرش يجزي استواء المخلوقين، فنكر من ذلك، فلجأ إلى أن يستغيث بشيء آخر وهو الإيه؟ التعطيل، فنفى الصفة. فإذا المعطل مكفر ويكفر أولا ثم يعطل حين تخضع هذا التسجيل. أما إذا قلنا إن الصفة تثبت على ما يليق بالله سبحانه وتعالى، الظاهر هو أن هذا الصفات على ما يليق بالله عز وجل، ولا يقال الله كيف، لا يقال كيف استوى، لأن الله سبحانه وتعالى لا يعلم كيفه إلا هو. وقد قطع الله سبحانه وتعالى أمل الخلق في أن يطلعوا على كيفية صفاته سبحانه وتعالى، هذا مستحيل. واضح. ولذلك يعني كما يقول هنا، المعطلون لم يفهموا من أسماء الله تعالى وصفاته إلا ما هو اللائق للمخلوق. ثم شرعوا في نفي تلك المفهومات، فجمعوا بين التمثيل والتعطيل، فمثلوا أولا وعطلوا آخرا، فهذا تشبيه وتمثيل منهم للمفهوم من أسمائه وصفاته تعالى بالمفهوم من أسماء خلقه وصفاته. هل تشابه الأسماء يقتضي تشابه المسميات؟ لا، تماثل الأسماء لا يقتضي تماثل المسميات. فالله تعالى لما يوصف بالعليم هل علمه كعلم المخلوقين؟ لما يوصف بالكريم هل كرمه كرم المخلوقين؟ لابد أن يقال في عقد كل نص فيه ذكر صفات الله سبحانه وتعالى هذه الآية الكريمة، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فالله سبحانه وتعالى يوصف بالسمع، لكن هل سمع الله كسمع المخلوقين؟ لا يمكن. واضح. لأن الله منزه عن يعني مثل رأة المخلوقين. فالله سبحانه وتعالى مهما حاول الإنسان أن يكيف أو يتخيل، مستحيل أن يوافق حقيقة كله الله سبحانه وتعالى وكيفية اتصافه بهذه الصفات. فليس إلا يعني تفويض الكيفية إلى علم الله تبارك وتعالى. نعم. فمعنى وهو السميع البصير إثبات السمع وإثبات البصر. فنحن نثبت له سمعا ونثبت له بصرا، لكن لا يوافق سمع وبصر المخلوقين. فهذا هو المنهج، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. نعم. يقول: فمثلوا أولا وعطلوا آخرا، فهذا تشبيه وتمثيل منهم بالمفهوم من أسمائه وصفاته تعالى بالمفهوم من أسماء خلقه وصفاته، فعطلوا ما يستحقه سبحانه وتعالى من الأسماء والصفات اللائقة به عز وجل، بخلاف سلف الأمة وأجلاء الأئمة، فإنهم يصفون الله سبحانه وتعالى بما وصف به نفسه وبما وصف به نبيه صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تشبيه. قال تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فرد على المشبهة بنفي المثلية الذين يشبهون الله سبحانه وتعالى بخلقه، المشبهة والمجسمة، فرد عليهم بقوله: ليس كمثله شيء. ورد على المعطلة الذين يعطلون ويكون الصفات بقوله: وهو السميع البصير. قال الحافظ ابن عبد البر رحمه الله: أهل السنة مجمعون على الإقرار بالصفات الواردة في الكتاب والسنة وحملها على الحقيقة لا على المجال، إلا أنهم لم يكيفوا شيئا من ذلك. وأما الجهمية والمعتزلة والخوارج فكلهم ينكرها ولا يحمل منها شيئا على الحقيقة، ويزعمون أن من أقر بها مشبه، وهم عند من أقر بها نافون للمعبود. انتهى. طبعا من الانتساب الإمام حافظ أهل المغرب الحافظ ابن عبد البر رحمه الله تعالى إلى المذهب السلفي، يعني هذا طبعا هو نفسه تشرف بذلك، وأيضا المذهب السلفي تشرف بذلك، لأن الإمام ابن عبد البر من كبار الأئمة خاصة عند المالكية، فكان يلزمهم أن يعني يتبعوا الإمام ابن عبد البر رحمه الله تعالى، أو يلزم من انحرف عن المذهب السلفي منهم، لأن بعضهم يفتخر بأن معظم المالكية يعني أشعرية، فأولى أن يعني يلتزموا منهج إمامهم العظيم الإمام الحافظ ابن عبد البر فضلا عن إمامه الأعظم الإمام مالك رحمه الله تعالى. نعم. فهنا الإمام ابن عبد البر يقول: ويزعمون أن من أقر بها مشبه، وهم عند من أقر بها لا يكون للمعبود. وهم أي هؤلاء المعطلة عند من أقر بالصفات لا يكون للمعبود. هكذا ذكرها عبارة مجملة، إلا أن الحافظ الذهبي علق عليها حقيقة تعليقا طيبا، فقال معلق على قوله: ويزعمون أن من أقر بها مشبه، وهم عند من أقر بها ما دون للمعبود. قال الذهبي: صدق والله، فإن من تأول سائر الصفات وحمل ما ورد منها على مجاز الكلام أداه ذلك السلب إلى تعطيل الرب وأن يشابه المعدوم، كما نقل عن حماد بن زيد أنه قال: مثل الجهمية، الجهمية بالذات طبعا الجهمية المحضة اللي هم نفاة الصفات، ينفون جميع صفات الله سبحانه وتعالى، ينفونها جميعا، هؤلاء هم النفاة الجهمية المحضة النفاة الذين أكثرهم العلم، بل قالوا فيهم إنهم أشد شركا من المشركين، لأن هؤلاء يعبدون عدما، يعبدون عدما. نعم. فالجهمية يعني يتمحورون حول النفي، سلب الصفات، الله ليس كذا ولا كذا ولا كذا ولا كذا ولا كذا ولا كذا وهكذا. يقول كما نقل عن حماد بن زيد أنه قال: مثل الجهمية كقوم قالوا: في دارنا نخلة، قيل لها شعر، قالوا لا، قيل لها شرب، قالوا لا، قيل لها رطب، قالوا لا، قيل فلها شق، قالوا لا، قيل فما في ذلكم نخلة، فما في ذلكم نخلة. لأن هذا الإله الذي لا هو كذا ولا كذا ولا كذا ولا كذا، هذا كأنه عدم، هذا عدم لا تثبت له صفة ولا صفة. يقول القاسمي كذلك، يقول الذهبي: قلت كذلك هؤلاء النفاة، قالوا: إلى هنا الله تبارك وتعالى، وهو لا في زمان ولا في مكان، ولا يرى ولا يسمع ولا يبصر ولا يتكلم ولا يرضى ولا يريد ولا 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 إلى آخره. وقالوا: سبحان المنزه عن الصفات، يعتبرون تنزيه الله عن الصفات كلها. فقال الذهبي: بل نقول سبحان الله العلي العظيم السميع البصير المريد، الذي كلم موسى تكليما واتخذ إبراهيم خليلا، ويرى في الآثرة المتصف بما وصف به نفسه ووصف به رسله، المنزه عن سمات المخلوقين وعن جحد الجاحدين، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. قال أيضا الذهبي: مقال متأخر المتكلمين أن الله سبحانه وتعالى ليس في السماء ولا على العرش ولا على السماوات ولا في الأرض ولا داخل العالم ولا خارجه، ولا هو دائم عن خلقه ولا متصل به. وقالوا: جميع هذه الأشياء صفات الأجسام، والله تعالى منزه عن الجسم. قال لهم أهل السنة والأثر: نحن لا نقول في ذلك، ونقول ما ذكرناه اتباعا للنصوص، ولا نقول بقولكم، فإن هذه السلوك نعوث للمعدوم. الشمس والنفس هو من صفة المعدوم، العدم هو الذي قال فيه لا كذا ولا كذا لا كذا ولا كذا وهكذا، السلوك نعوث للمعدوم. تعالى الله جل جلاله عن العدم، بل هو موجود متميز عن خلفه، موصوف بما وصف به نفسه من أنه فوق العرش بلا كيف. وقال الإمام ابن تيمية رحمه الله تعالى في الرسالة التدمرية في القاعدة الأولى: إن الله سبحانه وتعالى موصوف بالإثبات والنفي، فالإثبات كإخباره بأنه بكل شيء عليم وعلى كل شيء قدير وأنه سميع بصير ونحو ذلك، والنفس كقوله: لا تأخذه سينة ولا نوم. وينبغي أن يعلم أن النفي ليس فيه مدح ولا كمال إلا إذا تضمن إثباتا، النفس ليس فيه مدح ولا كمال إلا إذا تضمن إثباتا، واضح؟ وإلا فمجرد النفي ليس فيه مدح ولا كمال. لماذا؟ لأن النفي المحض عدم المحض، والعدم المحض ليس بشيء، وما ليس بشيء فهو كما قيل ليس بشيء، فضلا عن أن يكون مدحا أو كمالا. ولأن النفي المحض يوصف به المعدوم والممتنع، والمعدوم والممتنع لا يوصف بمدح ولا كمال ولا كمال. فلهذا كان عامة ما وصف الله به نفسه من النفس متضمنا لإثبات النفس. ويعني أعظم دليل على ذلك آية الكرسي، فإن إذا تأملت آية الكرسي وجدت فيها نفيا وإثباتا، لكن النفي الذي فيها يتضمن ثنانا ويتضمن مدحا. يعني لو أن واحد أراد أن يعني يمدح ملكا من الملوك فيقول له أنت لست بجبال ولا حزام ولا فوق ولا تحت ولا صغير ولا ضعيف ولا جبان ولا إلى آخره، يظل يعني يريد أن يمدحه. هذا مش هذا مدح، أما يظل ينفي عنه ينفي النصائح عنه، هذا لا يمكن أن يكون مدحا، لكنه يكون مدحا إذا تضمن كمالا وإثباتا لله كمالا. فتأمل آيات ولله المثل الأعلى، يقول تعالى الله، وهذه الآية هي أعظم آية في القرآن الكريم، أعظم آية في القرآن الكريم آية الكرسي، ومما يدل على خطورة تعلم الأسماء والصفات. هذا أمر من أركان العقيدة قبل أن ينظر في يعني هذا شيء متفق عليه حتى بين عامة الفرق، حتى الأشاعرة وغيره من الفرق كلهم يعطون هذا العلم عن كل دين أو أصول العقيدة يعني حجمه الخطير حتى ينحرفوا فيه، إلا أن إلى أن نبغ في زماننا هذا بعض الجماعات الجاهلة التي ذأبت تحقق وتنفذ من تعلم منهج السلف رحمه الله تعالى في باب توحيد الأسماء والصفات، وإلى آخر الكلام لا يقوله إلا من لا يفقه شيئا في الدين، كأن يقول هذه الأشياء تفرق المسلمين، هذه الأشياء أمور نظرية لا يترتب عليها عمل. هذا كلام المساكين والفقراء في العلم، لأن حتى أهل البدع ما قالوا بهذا، إنما حتى مع الحرافين لكنهم متفقون جميعا على تعظيم وخطورة أصل أصول الدين وهو علم يعني التوحيد وخاصة توحيد الأسماء والصفات. واضح يعني وأدلة على ذلك كثيرة جدا في القرآن الكريم. لما يعني ما كفر النصارى، كفر النصارى أصلا بسبب إلحادهم في أنهم ينسبون إلى الله ما لا يليق من الصاحبة والولد، كفر اليهود في أنهم وصفوا الله بما لا يليق كما قالوا لعنهم الله إن الله فقير ونحن أغنياء، وإن الله صارع يعقوب فصارع يعقوب إلى آخره والعياذ بالله. فإذا المشركون أنفسهم كان كفرهم أساسا بسبب إلحادهم في باب الأسماء والصفات. وإذا تأملنا سورة الصافات خاصة في آخرها نجد كيف شنع الله سبحانه وتعالى وقبح فعل المشركين الذين وصفوه بأنه اتخذ ولدا. وخرج السورة بقوله سبحانه وتعالى سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الذين وصفوه بما يليق به والحمد لله رب العالمين، حمد نفسه ومدح نفسه لصفاته وصفات الكمال وتنزهه عن صفات يعني السور. إذا تأملنا ما هي السورة التي هي ثلث القرآن الكريم، كل هو الله أحد ثلث القرآن، تعدلوا ثلث القرآن كل هو الله أحد، هل كل هو الله أحد يعني فيها حلال أو حرام أو أمر أو نهي؟ لا، ليس فيها سوى إثبات صفة الرب كما هو معروف في قصة الصحابي الذي كان يؤم الناس، فكان كلما صلى بهم صلاة يختم القرآن بكل هو الله أحد، بعد القرآن الآخر الذي يقرأه يختم بكل هو الله أحد. فكتمه إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال له يعني استكثر عن ذلك من الذي يحملك على ذلك؟ قال أحبها لأن فيها صفة الرب. فقال عليه السلام ما معناه؟ يعني إن أخبره بأن الله يحبه لحبه إياها، إن فيها صفة الرب. إذا صفة الرب شيء عظيم جدا، في لأن يعني لأن الله يعرف بصفاته. وفي الحديث حديث معاذ فأخبرهم إنك تتقون من أهل كتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول. فإذا هم عرفوا الله، تأمل هذا التعبير، فإذا هم عرفوا الله فأخبرهم أن الله فرض عليهم خمس طلبات. وفي بعض الروايات فإذا هم وحدوا الله، إذا معرفة الله ركن ركيب من أبواب يعني التوحيد. فهؤلاء الجهلة الذين يهربون من إحقاق الحق الذي هو مذهب السلف وإبطال الباطل الذي هو كل ما خالف مذهب السلف، هذا بسبب جهلهم، أنهم يريدون أن يفرضوا بجهلهم وقصورهم وتقصيرهم هذا المعنى يكون بحب عاطفيا حتى لا يتفرق المسلمون. ألم يجد في وصف النبي عليه الصلاة والسلام في التوراة محمد فرق بين الناس؟ إذا كان الناس يتفرقون بسبب موقفه من الحق، فريق في الجنة وفريق في السعير، فنعم التفرق، هذا تفرق مطلوب، أن يتفرق الناس إلى حزب يتمسك بالمنهج الصحيح وحزب يضل عنه يعني يحاسبه الله على هذا الضلال. فموضوع ان كل هذه تصرف المسلمين هذا تفريق بحق واضح ايضا. والكلام في هذا واحقاق هذا هو من اصلاح ذات البين. فعلماء اهل السنه اعظم الناس سعيا في اصلاح ذات البين لانهم يبطلون هذه البدع وينقلون المذهب الحق فيها. قل هو الله احد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد، كلها في صفه الله سبحانه وتعالى. ولذلك ثبت هذه القضيه ايضا. لا هي اعظم ايه في كتاب الله بنص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، هي ايه الكرسي. وايه الكرسي ليس فيها لا حلال ولا حرام ولا نهي ولا امر ولا شيء منها. ايه الكرسي موحده في صفات الله. الله لا اله الا هو، نفي واثبات، والنفي متضمن الكمال. يقول شيخ الاسلام رحمه الله تعالى: فلهذا كان عما ما وصف الله به نفسه من النفس متضمنا لاثبات المدح، كقوله: الله لا اله الا هو الحي القيوم لا تاخذه سنه ولا نوم، الى قوله: ولا يؤوده حفظهما. فنفي السنه والنوم يتضمن كمال الحياه والقيام، فهو مبين لكمال انه الحي القيوم، ولا يؤوده حفظهما، لا يكرهه ولا يسكنه حفظهما، وذلك مستلزم لكمال قدرته وتمامها، بخلاف المخلوق القادر اذا كان يقدر على الشيء بنوع كلفه ومشقه فان هذا نقص في قدرته وعيب في قوته. كذلك قوله: لا يعزب عنه مثقال ذره في السماوات ولا في الارض. هل هذا نفي لا يستلزم الكمال؟ لا، هذا نفي يستلزم الكمال. لا يعزب عنه مثقال ذره في السماوات ولا في الارض، نفي العزوب مستلزم لعلمه بكل ذره في السماوات والارض. ففي ظل هذه الايه: لا يعزب عنه مثقال ذره في السماوات ولا في الارض، يعلم الله كل ذره في السماوات وفي الارض. وقال عز وجل: ولقد خلقنا السماوات والارض وما بينهما في سته ايام وما مسنا من لغوب. ما مسنا ويضرب النفس لغوب التعب والنقص والاعياء، فان نفي نفس اللغوب الذي هو التعب والاعياء دل على كمال القدره ونهايه القوه. فهو مسح بالاثبات الكمال عن طريق نفس النقص، بخلاف المخلوق الذي يلحقه من التعب والكلام ما يلحقه. وكذلك قوله: لا تدركه الابصار، انما نفى الادراك الذي هو الاحاطه كما قاله اكثر العلماء، ولم ينفي مجرد الرؤيه، لان المعدوم لا يرى، وليس في كونه لا يرى مدح، اذ لو كان كذلك لكان المعدوم ممدوحا، وانما المدح في كونه لا يحاط به وان رؤي. يعني حتى ان كان اهل الجنه سيرون ربهم لكنهم لم يحيطوا به علما. فكما انه اذا علم لا يحاط به علما، فكذلك اذا رؤي لا يحاط به رؤيه. فكان في نفي الادراك من اثبات عظمته ما يكون مدحا وصفه كمال، وكان ذلك دليلا على اثبات الرؤيه لا على نفسها، لكنه دليل على اثبات الرؤيه مع عدم الاحاطه، لا تدركه الابصار وهو يدرك الابصار. وهذا هو الحق الذي اتفق عليه سلف الائمه وائمتها. واذا تاملت ذلك وجدت كل نفي لا يستلزم ثبوتا هو مما لم يصف الله به نفسه. ما وصف الله به نفسه باسلوب نفي محض لا يستلزم ثبوت كذلك. واذا تاملت ذلك وجدت كل نفي لا يستلزم ثبوتا هو مما لم يصف الله به نفسه. فالذين لا يصفونه الا بالسلوب لم يثبتوا في الحقيقه الها محمولا بل ولا موجودا، وكذلك من شاركهم في بعض ذلك. فالذين قالوا لا يتكلم او لا يرى او ليس فوق العالم او لم يستوي على العرش، ويقولون ليس بداخل العالم ولا خارجا ولا مغير العالم ولا مجانب له، اذا هذه الصفات يمكن ان يوصف بها المعدوم وليس فيها صفه مستلزمه صفه ثبوت. ولهذا قال محمود ابن بكتكين لمن ادعى ذلك في الخالق اللي ظل يمشي ليس كذا ولا كذا ولا كذا ولا كذا، فقال له محمود ابن بكتكين: ميز لنا بين هذا الرب الذي تثبته وبين المعدوم. والمعدوم يقال في نفس الشيء: لا فوق ولا تحت ولا كذا ولا كذا ولا كذا ولا كذا، هذه صفة العدم. فذلك أفهمه بقوله: ميز لنا بين هذا الرب الذي تثبته وبين المعدوم. نعم. له مقاليد السماوات والأرض يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه بكل شيء عليم. له مقاليد السماوات والأرض، مقاليد السماوات والأرض هي مفاتيحهما، مفاتيحهما، وهو جمع لا واحد له من لفظه، هذه الكلمة ليس لها مفرد، مقاليد مفاتيح السماوات والأرض لا واحد له من لفظه، فمفردها إقليد وجمعها مقاليد على غير سياق. والإقليد المفتاح، وقيل واحدها مقليد وهو قول غير معروف في اللغة. له مقاليد السماوات والأرض أي مفاتيحهما، كناية عن كونه جل وعلا هو وحده المالك لخزائن السماوات والأرض، لأن ملك مفاتيحها يستلزم ملكها. قال تعالى: الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل، له مقاليد السماوات والأرض. وقال تعالى: ولله خزائن السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يفقهون. وقال تعالى: وإن شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. وبين في مواضع أخرى أن خزائن رحمته لا يمكن أن تكون لغيره، فقال: أم عندهم خزائن رحمة ربك العزيز الوهاب، وقال: أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون، وقال: قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا لأمسكتم خشية الإنفاق وكان الإنسان خطورا. يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، ويقدر أي يضيق، عكس يعني يبسط، فيبسط الرزق لمن يشاء ضغطه له، ويقدر أي يضيق الرزق على من يشاء تضييقه عليه. طيب، هل هناك شاهد من القرآن على أن يقدر بمعنى يضيق؟ طيب، وأما إذا انتلوه فقدر عليه رزقه. طيب، لكن أنت فسرت بنفسه يعني إيه الماء بالماء، لأن الآية التي تتكلم عنها تتكلم على إيه؟ على الرزق رب، واضح؟ فأنت برضه تجيب شاهد تاني. لا لا، هو هيعرف يجيبه، أنا متأكد والله. لأنه مذكر صحيح جدا في أسئلة في سورة الأنبياء. في شأن يونس عليه السلام. فظن أن لن نقدر عليه، وظنوني إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه. هل معقول أن يونس ظن أن الله لن يقدر عليه بمعنى لن يستطيع؟ معاذ الله، فظن أن لن نقدر عليه يعني إيه؟ لن نضيق عليه، لن نضيق عليه. وقد بين جل وعلا في بعض الآيات حكمة تضييقه للرزق على من ضيقه عليه. فمن حكم ذلك، الحكم ذلك ان الله سبحانه وتعالى يعني يختار للانسان ما يصلحه، فيظل اذا ضيق على الانسان الرزق ان هذا هو الذي يصلحه، لان الله يعلم ان هذا الانسان لو اغناه الله فان الغنى يفسده، كما قال تعالى: كلا ان الانسان ليطغى ان راه استغنى. هو في الحقيقه ما استغناش، لكن هو يرى نفسه استغنى، ولذلك قال: ما قالش ان استغنى، ولكن هو يرى نفسه استغنى، لكن هو لا يستغني ابدا عن الله سبحانه وتعالى. قال تعالى: ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الارض ولكن ينزل بقدر ما يشاء انه بعباده خبير بصير. شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي اوحينا اليك وما وصينا به ابراهيم وموسى وعيسى ان اقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا. يقول القاسمي رحمه الله تعالى: له مقاليد السماوات والارض اي مفاتيح الارزاق وخزائن الملك والملكوت، يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر اي يوسع رزقه وفضله على من يشاء من خلفه ويغنيه ويقصر على اخرين انه بكل شيء عليم. شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي اوحينا اليه وما وصلنا به. هذه الآية خصائص النبي عليه الصلاة والسلام أو فضائل النبي صلى الله عليه وسلم على سائر الأنبياء والمرسلين، هذا باب مستقل من أبواب العلوم، علوم الدين. ولذلك يعني خصه بعض المصنفين ببعض الكتب، لم يذكر لنا أسماء بعض الكتب التي تناول هذا الباب، خصائص النبي عليه الصلاة والسلام. وفضائله في القرآن والسنة دون غير من الأنبياء التي فضل بها على غيره. هو اسمه علم الايه؟ خصائص. يلا أشهر كتاب ايه؟ الخصائص الكبرى للسيوطي. طيب في كتاب ثاني؟ لا كتاب احنا هذا سبيل نعم هو داخل في هذا لكن طيب حاجة خاصة بفضائل النبي عليه الصلاة والسلام في القرآن الكريم. على كل حال هو كتاب للغماري، الغماري له كتاب في فضائل النبي عليه الصلاة والسلام في القرآن الكريم، وتتبع كل موضع في القرآن يدل على أفضلية النبي صلى الله عليه وسلم على إخوانه من الأنبياء والمرسلين. المهم أن منها هذه الآية. طيب من يذكر لنا وجه ذلك؟ تأملوا في الآية كده، نعطيهم فرصة، تأملوا في الآية. شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. صدق. نعم نعم صحيح صحيح حسن سلام. تأمل هنا بكل دقة، يقول تبارك وتعالى شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا، ففي حق نوح كانت ايه؟ توصية وصية. وفي حق الأنبياء وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى، أما محمد عليه الصلاة والسلام فتفرقنا بقوله والذي أوحينا إليه، وبدأ بأول الرسل وأتبعه بآخر الرسل، ثم شرع في ذكر باقي أولي العزم من الرسل. حقيقة لن نستفيد الآن في ذكر ما يتعلق بهذه الآية الكريمة إلا جزئية واحدة فقط منها الذي نستمعه لها، وهو أن هذه الآية إحدى الآيات أو هي إحدى الآيتين اللتين ذكر فيهما أسماء الخمسة أولو العزم من الرسل، المشار إليه بقوله تعالى فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. فأولو العزم من الرسل خمسة، أولهم محمد صلى الله عليه وسلم، ثم نوح وإبراهيم وموسى وعيسى. عجزة الصفحة. يعني وإذا أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى. مقام هؤلاء الأنبياء مقام معروف ومعظم لأنهم هم أولو العزم كما ذكرنا، وهم أكابر الأنبياء وأصحاب الشرائع العظيمة والأسماء الكثيرة، يعني كما هو يعني معلوم. المعنى الذي أريد أن أقف عنده قبل أن ننتهي الليلة هو الإشارة في الحقيقة إلى يعني موضوع من قبل في الحقيقة أشرت إليه ضمن الكلام، يتعلق بكتاب اسمه العظماء 100 أولهم محمد صلى الله عليه وسلم. حقيقة أنا ضللت كما ضلل غيري، لأنني بعد ما قرأت هذا البحث ثوابت الدعوة من الكتاب والسنة ونحضر كتاب الاختيار لأحنا بلاد للأستاذ محمود رضا المراد أو الأستاذ محمود مراد، اكتشفت أنني ممن غير به كغيري من المسلمين، أن هذا الكتاب حصل عبث في ترجمته. كتاب مايكل هارت المسمى العظماء 100 أولهم محمد صلى الله عليه وسلم، وأن هذا المؤلف الخبير لا يفترق عن غيره من أعداء الإسلام من النصارى واليهود والمستشرقين الذين يدأبون في الطعن في دين الله وفي الصد عن سبيل الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم. هنا في هذا الكتاب ويتعرض دعوة عامة لنقد منهج الشيخ أحمد جلال رغم شهرته في هذا المجال، ويشير إلى بعض المآكل في هذا المنهج، ويعني يذكر أن غياب العنصر العربي عن الدعوة يسلبها جوهرها. يقصد العنصر العربي كما وضح وكل من نطق بالضاد ولو لم يكن عربيا نسبا ونسبا. واضح. الإسلام مرتبط ارتباطا وثيقا جدا باللغة العربية. ولذلك نجد البدع والضلالات والانحرافات أكثر في الأعاجم. الأعاجم يكونون أقرب. لماذا؟ لبعضهم عن اللغة العربية وعن منافع العلم الشرعي، كما حصل من مرزا غلام أحمد القدياني الذي خدع قومه بسبب جهله وجهلهم باللغة العربية حينما ادعى أنه نبي وأن محمد خاتم الأنبياء، ليس خاتم الأنبياء، وأن كلمة خاتم معناها إيه؟ زينة الأنبياء. خاتم الأنبياء يعني زينة الأنبياء، مش خاتم الأنبياء الذي لا نبي بعده صلى الله عليه وآله وسلم. تعرض بعد ذلك لموضوع تصدير الأعاجم. والحقيقة أنا كنت أود أن نقف فقرة كبيرة أوسع من هذا، بس أن الإنسان شعر بالذنب لأنه من قبل تورط في ذكر هذا الكتاب مايكل هارت في معرض السماء، فنمر الآن عجالة سريعة. وإن كان نرجو أن يأتي وقت نفصل فيه كلام بعض الشخصيات التي ينبغي التنبيه على منهجها وفي مقدمتهم روبيه جارودي. روبيه جارودي يشير هنا أيضا الأستاذ محمود مراد إلى أن المعاجم لبعدهم عن منابع العلم واللغة العربية يسهل جدا التشريع أن يغرر بهم وأن يغررهم بمن يعني يتبعهم. لماذا؟ لأنهم يجهلون اللغة العربية، فبالتالي يجهلون العقيدة والتوحيد والأحكام وغير ذلك. وجدنا كثيرا من الناس الأعاجم يعني يستمدون قوتهم من إيه؟ من المناطق. تكون مراكز مثلا ذات في أمريكا الشمالية، مراكز شمالية معينة أو مناطق معينة، ومن خلالها يعني يبثون أفكارا في غاية الغرابة ويضللون أناسا من أهل السنة. ونأسف يعني بالذات الموقف من الشيعة، نأسف جدا أن كثيرا من الشباب كما أعرف هذا بكل تأكيد انحرفوا وارتدوا من منهج عوام أهل السنة إلى أن أصبحوا شيعة ورافضة بسبب ما يردده بعض المضلين ليل نهار من أن الخلاف بيننا وبين الشيعة مثل الخلاف بين الحنفي والمالكي والحنبلي والشافعي. كذبوا وهم يعرفون أنهم يكذبون، لأن الخلاف في الحقيقة هو خلاف في أصول الدين، خلاف مع الشيعة خلاف في غاية الخطورة، هو خلاف يمس أصول الدين ابتداء من القرآن الكريم نفسه. فكثرة الدندنة هؤلاء الذين إذا أحسن الظن بهم نقول إنهم جهلة فقط، وإلا إنهم يكونون مغرضين كما يعرفون أن هناك اختلافا أساسيا بيننا وبين الرافضة في أصول الدين، ثم بعد ذلك يزينون منهج الله. وبعض هؤلاء أنا أعجب مع عظم رجاعهم في العلم يظل إلى اليوم يردد يعني عبارة إن إنه يجوز التعبد بمذهب الشيعة كما يجوز التعبد بمذهب الجميع الإسلامية في إيران وغيرها، كما يجوز التعبد بمذهب الحنفي أو الشافعي أو ما كذا تضليل يعني إن عن عمد سيكون صاحبه مغرضا، وإما عن جهل فالجاهل ما ينبغي له أن يتبوأ يعني مثل هذا المقام ويتكلم في هذه القضايا. فالأسف الشديد حصل الانحراف والارتداد لسبب من أهل السنة بسبب هذا النصاب الشيعي المحموم الذي استغل وركب على ظهور هؤلاء الذين يقولون انه لا فرق بين السني والشيعي والخلاف بين الحنبلي والشافعي مثلا او المالكي او الحنفي، مع ان هؤلاء المذاهب كلها مجتمعون في العقيده في مذهب واحد، ومذا اهل السنه والجماعه ان هؤلاء دين اخر، دين اخر تماما، كما قال الشافعي رحمه الله تعالى لما اتاه يبذل من الرافضه يريدون ان يناظروه قال لا يصلح بيننا وبينكم مناظره. لماذا؟ لان لكم اصولكم ونحن لنا اصول، المفروض عند التناظر تكون اصول واحده حتى يتم التحاكم اليها ويحسم النزاع، لكن اذا كانت اصول مختلفه فسيبقى الخلاف ولا فائده في المناظره. فقال لا يصلح معكم المناظره لان لكم اصولكم ولنا اصولنا، وبعباره اخرى لكم دينكم ولنا ديننا، ثم انكم فوق ذلك اهل كذب ونفاق. لان الشيعه لا ينفق فيهم ابدا في المناظره لانهم يتعقدون بالكذب الذي يسمونه التحيه. واضح. طيب بعد ذلك يشير ايضا لظاهره الحوار الديني ويقول للاسف الشديد تركيز على منهج الشيخ احمد جيبان اللي هو الاعتماد اساسا على الكتب على الاناجيل، ويعني مما يعطيها نوع من التنسيق نظر هؤلاء الناس، بل انه تم عن طريق هذا المنهج انتشار الاناجيل بين ايدي الدعاه الاعاجم، لا بواسطه المنصرين كما هي العاده يوزعون الاناجيل، لا بواسطه الدعاه الذين ينتهجون هذا المنهج ويركزون عليه، فينشغلون بحفظ ما في الانجيل عن حفظ ما في القران الكريم، وبادله الانجيل عن ادله القران الكريم. ومن اخبث يعني مصايد الشيطان لبعض الدعاه شيء غريب جدا، يقول لك كيف نحاربهم بالقران وهم لا يؤمنون بالقران؟ هذا من التلبيس الخطير الشائع، كيف نقنعهم بالقران وهم لا يؤمنون بالقران؟ وليكن وليكن حتى لو لم يؤمنوا بالقران، نحن مطالبون بان نصدع اذانهم به ونجعل في وجوههم بالحق من القران الكريم. القران له سلطان على الخلق فوق سلطان المعاني، في القران الكريم قوه قاهره تؤثر على قلب من يستمع اليه، كما راينا في مواقف كثير من المشركين مع كفرهم وعنادهم، لكنهم كانوا يجلسون بايات القران تزلزلهم. فالقران حجه الله على خلقه، والاحتجاج بالقران هو الاصل في محاسبه ومناظره الكفار. اصل القران هذا تعطيل القران عن الوظيفه الاساسيه التي انزل اليها القران من اجلها القران. فموضوع يعني تمرير هذا الإليه الفخ وهو تعطيل الاحتجاج بالقرآن الكريم بحجة أنهم لم يؤمنوا بالقرآن. نعم لا يؤمنوا بالقرآن، لكننا مطالبون بأن نحاربهم بأدلة القرآن الكريم. طيب بعد ذلك ينتقل أيضا للكلام على أن كثيرا من الدعاة شغلوا بكتب النصارى عن طلب العلم الشرعي. قد يحتجون بمسك الشيخ الإسلام ابن تيمية أنه اشتغل بالرد عن النصارى في كتابه الرائع الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح عليه السلام. صحيح، لكن أين أنتم بشيخ الإسلام؟ شيخ الإسلام ما واجه النصارى إلا بعدما يعني نهل من العلوم كلها وارتوى منها، فكان له في كل منها باع طويل وقدم رافقة، لكن أنتم لا تحسنون يعني ألف باء الإسلام. يتخطط الناس الدعوة، هم يجهلون تماما اللغة العربية، يجهلون التوحيد ويجهلون الفقه ويجهلون السيرة ويجهلون كذا وكذا وكذا، لأنهم عاجز ما تعاملوا مع هذه المصادر العربية، ويتصدرون للدعوة للإسلام. يعني رأيت كثيرا جدا من الشباب الغرب ذات في أمريكا، شاب صغير يكون يعني أسلم أول امبارح وعنده النهاردة أو بكرة مناظرات مع القساوسة وغيرهم باسم الإسلام. فشيء يناظر مثل هذا الشاب الحدث الصغير وهو لم يمر على إسلامه سوى بضعة شهور أو بضعة أيام، لم يعرف فيها كلمة واحدة باللغة يعني العربية. أيضا يرعي هنا على موقف المسلمين أنه مجرد إن كان ينال شهرة وصدارة ويسلم، ثم إذا يعني إيه بيصدر تصديره كأنه شيخ الإسلام والمتحدث في الإسلام. وأخطر الأمثلة ذلك هو ما حصل مع روجيه جارودي. روجيه جارودي الذي صدر على أنه شيخ الإسلام ومفتي الأمام وحجة الإسلام في هذا الزمان، شيء مؤلم جدا، مع أن الرجل يعني في عقيدة دخل وفتاة في غاية الخطورة، وهذا له حديث آخر. فجارودي عقيدته ملخبطة لخبطة شديدة وفاسدة فسادا عظيما، بغض النظر هو معذور أم لا، لأنه حديث عهد الإسلام، لكن إذا كان هو معذور ما عذرنا نحن في أن نمرر أمثال هذه الأشياء الخطيرة كما سنبين إن شاء الله تبارك وتعالى. يعني طبعا موجود الشعور بالهزام ده، موضوع الواحد ينال شهرة بسبب موقع سياسي أو كذا أو كذا، حتى الفنانين والفنانات أصبح الفنانين هؤلاء القوم مجرد ما واحد منهم يتوب الله عليه يصدر تصديرا عجيبا جدا، تصبح الفنانة التي كانت من قبل وضع كذا وكذا من يوم وليلة أصبحت مفتية تعقد المناظرات والمحاضرات والمناقشات وغير ذلك من الأشياء، وتبدي رأيها في الأحكام الشرعية، لا أنا رأيي في الموضوع الفلاني كذا، وتصدر وأصبحت وسيلة لترويج المجلات والجرائد أن يحدث حوار تفتي فيه الفنانة أو الراقصة السابقة فلانة في كذا وكذا وكذا من أمور الدين. دي المفروض أنها تكفي نفسها، لأن الفنان دول يكفي نفسها عشان الناس تنساهم وتنسى يعني ماضيهم، لا أن يصدروا كأنهم يعني شيوخ الإسلام. الأمر من ذلك ما يحصل في الغرب من تصدير قسيس أسلم أو سياسي أسلم أو مفكر عندهم أسلم، فلم يمضي على إسلامه أيام حتى يعني يعني يصدر هذا التصديق. فمعرفة قدر هؤلاء الناس وأنهم لازالوا بعض يحبون في العلوم الشرعية والعلوم الإسلامية مما يعني يوقف يضع حدا لهذه الظاهرة من يعني تصدير بهذه الصورة. ثم يبلغ إلى الكلام على كتيب المئة أو أعظم مئة شخصية في التاريخ. ألف رجل مصري أمريكي اسمه مايكل هارت، ضمنه قائمة بمئة شخصية عالمية درج كل واحد منها في مجال من مجالات الدين والسياسة والموسيقى وغير ذلك، وذكر سبب اختيار كل واحد منهم وجعل على رأس القائمة رسول الله محمدا صلى الله عليه وسلم. يقول الأستاذ محمود مراد يقول روايتك أخي الطارق لا تبع اختيار مايكل هارت للنبي صلى الله عليه وسلم ليكون على رأس قائمة أعظم 100 شخصية في العالم يدرجل عواطفك كما أن تعرف السبب حتى يتلاشى العجب. ينزل بنا هنا أن نطرح سؤال، لماذا اختار هذا النصراني محمدا صلى الله عليه وسلم كأعظم شخصيات في العالم بدلا من نبيه عيسى عليه السلام؟ ولماذا لم يثر رجال الكنيسة وقساوسة في أنحاء العالم وأكثر من زوجعة في الفسجان على كتابه؟ ولما لم يحتج الفاتيكان على هذا الاختيار؟ هذه الأسئلة وغيرها لها أجوبة واضحة ودانية في النص الذي دون فيه هارت سبب اختياره محمدا صلى الله عليه وسلم على رأس القائمة. وسيتبين لك أن كل ما حوى هذا النص هو كتم للنبي صلى الله عليه وسلم وليس فيه كلمة مديح له إلا في معرض الذم أو العجب. يقول إن أحمد بلاد سامحه الله قام بأخذ الفصل للنبي محمد عليه السلام دون أي اعتراض أو تعليق وأثبته في كتاب التشويز أو الاختيار. يقول أحمد بلاد ومن هذا البحث الذي كان إلى شخصيات لا نعرف مثل المسيح عيسى وموسى وقيصر والاخوان رايس، انا عرفت الاخوان عملوا ايه في السياره والاخوان رايس ونابليون وشكسبير وكولومبس ومايكل انجلو، فضمن هذا هذه التوليفه صنف مايكل هارت محمدا عليه الصلاه والسلام رقم واحد. ثم ختم مايكل هارت الفصل عن حياته بالكلمات التاليه: ان هذا المزيج السد من التاثير العلماني والديني ما يؤهل بنظر محمدا ان يعتبر شخصيه ذات اقوى نفوذ في تاريخ الانسانيه. ثم تابع بذات قائلا وبتفصيل خاص حظينا بتقديم الفصل الكامل عن محمد عليه السلام في كتاب المئه لغايه الارض. يعني المؤلف اذن له بسرعه اخرى في ان يعني ينشر هذا الجزء او هذا الفصل، وطبعا لما بيختمه وبيستغلنا سيدا. يقول مايكل هارت مؤلف الكتاب مبينا سبب اختيار النبي صلى الله عليه وسلم على رأس القائمة، يقول استغفر الله من حكاية الكفر، يقول أسس محمد الذي جاء من أصول مغمورة واحدة من أعظم الديانات في العالم وأسعها، ثم صار بعد ذلك قائدا سياسيا ذا أثر عظيم. فإذا الدين أسسه محمد لأنه وحي من الله، كأن أي مذهب لذلك هم يترخصون في استعمال كلمة محمد رزق يعني ايه المحمدية، احيانا يعبرون عن الاسلام في قواميسين وكتابتين في الغرب كلمة المحمدية تضليل حتى ينسبوا الدين الى محمد عليه السلام. الدين ليس دين محمد الا دين الله، فلا يصح ان يقال محمد رزق كما يقال الماركسية او النصرية او غير ذلك من الاديان. ثم يقول هذا الخليف كان معظم العرب آنئذ مشركين آمنوا بآلهة كثيرة، إلا أنه كان في مكة عدد قليل من اليهود والنصارى الذين عرف محمد منهم بلا شك أول ما عرف عن الإله الواحد القادر الذي يدير الكون بأجمعه. إذا برضو إن الإسلام أصله نسخة مكررة من إيه؟ من النصرانية أو اليهودية في زعم هذا الخبيث. ثم يقول هذا الخبيث ولما بلغ الأربعين اقتنع، ودي يعني لعبة الجماعة اللي بيسموها اللغة الإنجليزية في التلاعب في الألفاظ، فيكون اقتنع بأن هذا الإله الفرد الحقيقي الله كلمه واختاره لنصر الدين الحقيقي. يعني القضية ليست قضية ضحك، لأن في قضية اقتناع ذاتي. ثم يقول عدو الله وفي عام 622 ميلادية فر محمد إلى المدينة خوفا على حياته، والعياذ بالله خوفا على حياته، حيث عرض عليه فيها منصب ذو قوة سياسية معتبرة، وعلى إثر ذلك حصل على نفوذ جعله دكتاتورا فعليا. ثم يعلق الأستاذ محمود مراد على هذا بقوله: ليكن معلومة أن قائمة الأنبياء الشخصية حوت إلى جانب أو الأنبياء إلى طواغيت ورموزا في السياسة والعلم والموسيقى. وقد لا يلام مايكل هارت على تصنيفه هذا، فهو كافر ولا يقدر أنبياء الله حق قدرهم، ولهذا فقد صنفهم مع رموز الكفر. لكن المأساة أن يتصرف مسلم بكتابة مقدمة لكتاب ذلك الكافر، فيقول الشيخ جيزات: لم يطلب منا الموافقة معه، لم يطلب منا الموافقة معه، ولكننا لا نملك إلا أن نعجب ببحث الرجل وأمانته. صراع كلمة قاسية جدا أن يصف الشيخ أحمد جيزات سمحه الله مثل هذا الحديث، لأنه أمين نعجب بأمانته. أي أمانة؟ وهو يعني يكذب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ويدعي أنه الذي أسس الإسلام وأنه الذي ألف يعني القرآن. ثم يقول الشيخ جيزات، وطبعا هذا كله بسبب البعد عن العلم كما قلنا، البعد عن اللغة العربية، وبسبب العاطفة السابقة، ما نقول شيخ هذا العاطفة لكنها غير رشيدة. يقول الشيخ جيزات معذرا عن صحته: وإن أعجب ما في مخبته أنه وضع نبينا الكريم النبي المقدس محمدا صلى الله عليه وسلم في المرتبة الأولى في قائمته. وبهذا يكون هارت قد أكد دون أن يدري شهادة الله نفسه في آخر كتبه للعالم: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. ثم يقول الشيخ جيزات أيضا، ولم يعقب على هذا ولم يعلق: إن عيسى عليه السلام كلف في المركز الثالث، بينما كلف موسى عليه السلام في المركز الواحد والأربعين. تخيل بقى بينهم كم واحد جبالة من بتوع الموسيقى أو بتوع التماثيل أو بتوع كذا أو كذا، يعني محمد رقم واحد، ثم عيسى في المركز الثالث، ثم موسى في المركز رقم 41، علما بأن موسى بأن محمدا وعيسى وموسى عليهم الصلاة والسلام هم من أولي العزم من الرسل. طبعا قول هذا الحديث إن نبينا جاء من أصول مغمورة أو أصول متواضعة أو مغمورة فقد كذب عدو الله لعنه الله، لأن النبي محمد عليه الصلاة والسلام هو من أشرف بيوت العرب قاصبة، وهو خصوة الله منهم، كما قال عليه الصلاة والسلام: إن الله اختار كنانة من ولد إسماعيل، ثم اختار من كنانة قريشا، ثم اختار من قريش بني هاشم، ثم اختارني من بني هاشم صلى الله عليه وسلم. ثم لم يمدحه لا اتفق النبوة ولا الرسالة ولا الوحي، وإنما مدح بقوله بأنه قائد سياسي عظيم. فماذا نفعل لما أكثر القادة السياسيين؟ لكن لم يصل إلى مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث دم في معرض المدح، كما فعل بعض الكتاب حينما وصف سمى كتابها عبقرية محمد. عبقرية محمد، هل هذه قضية أن نؤمن بأنه عبقري فحسب، أم أنه يعني هل شهادة النجاة لا إله إلا الله محمد عبقري، أو محمد السياسي عظيم، أو محمد أعظم شخصية في تاريخ العالم؟ لا، الحد الفاصل بين فريق في الجنة وفريق في السعير أن تقول وتقر بأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهو يريد أن يصفه بأنه كأي قائد من قادة السياسة والحرب بمعزل عن الوحي الإلهي، والله تعالى يقول: إن هو إلا وحي يوحى. أيضا زعمه بأن النبي عليه الصلاة والسلام يعني تعلم عرف عن الإله الواحد عن طريق اليهود والنصارى ويكون خليف بلا شك، الذين كانوا موجودين في مكة، يعني نفس الكلمة التي قالها المشركون حينما وصفوه بأنه معلم. يقول تعالى: ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين إلا الذين لا يؤمنون بآيات الله لا يهديهم الله ولهم عذاب أليم إنما يفتري كذب الذين لا يؤمنون بآيات الله وأولئك هم الكاذبون. فإذا يزعم هذا الحديث مايكل هارت أن الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي أسس الإسلام، هو الذي ألف القرآن. ثم يقول عدو الله: ولما بلغ الأربعين اقتنع بأن الله يكلمه. ولما بلغ الأربعين اقتنع بأن الله يكلمه. فيعني هذا معروف عن الناس الذين يدخلون آداب الإنكليزية بما يسمى باللعب بالألفاظ. إيه إيفومي إيفوميزم إيفوميزم تلعب بالألفاظ خاصة الإنجليز عندهم هذه البراعة في استعمال التعبير البسيط مكان التعبير الآخر يعني البغيض. فمثلا بدل ما يقول مثلا مات فلان يقولون ذهب من عودة والحقيقة واحدة. فنفس الشيء هنا هو يعني بدل أن يفكك صراحة في صدق نبوة النبي صلى الله عليه وسلم قال اقتنع بأن الله يكلمه. فلا شك هناك فرق بين من يقتنع لأنه وحي يوحى إليه وبين بين من هو في الحقيقة يستقبل الوحي من الله سبحانه وتعالى. فلا شك أن هذا فيه همز ولمز لنبوة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ثم يتابع عدو الله ما ثبته قائلا في عام 622 فر محمد إلى المدينة خوفا على حياته. نعم طبعا هو ما فر إلى المدينة خوفا على الدعوة وما فر وإنما هاجر بأمر من الله سبحانه وتعالى لأنه كان حينما يعني يطلب منه المبادرة بالهجرة يقول إني لم أمر بعد إلى أن أتاه أمر الله سبحانه وتعالى بالهجرة. فعلى أي أحوال لا ينبغي أبدا أن مثل هذا المجرم الكذاب الأثيم مايك الهرب لا يصح أبدا أن يمدح بأن وأن نقول إننا نعذب بأمانته. هذه خيانة في الحقيقة بل أقبح خيانة في الوجود وليست هي يعني أمانة. وأيضا ليس من الفعل المشرف أن نفرح ب يعني ما قاله ذلك الرجل لمجرد أنه أعطى النبي عليه الصلاة والسلام مرتبة الأولى في قائمة تحوي عبدة النار والصواريخ وسائر رموز الكفر. فرسول الله صلى الله عليه وسلم صرفه الله بشرف لا يمكن أن ينقص قدره منه أبدا، لا يوصف إلا بأنه رسول الله وأنه نبي الله. أما أنه عبقري أما أنه قائد سياسي كذا أو أنه أعظم شخصية في العالم إلى آخر هذا الكلام، هذا كله لا يقنعنا ولا يرضينا، وإنما يظل زاعم هذا كافرا بالله وكافرا برسول الله على سبيل أن يقر بأنه رسول من عند الله يعني نزل عليه وحي الله. أيضا كيف يفرح مسلم حين يرى النبي الله عيسى يعطى منزلة دون منزلة رموز الكفر وموسى عليه السلام دون ذلك بكثير؟ أليس هم أنبياء الله؟ أليس هم أولي العزم من الرسل؟ أليس هم فقرة الخلق؟ هل يبرر تصنيف محمد على رأس القائمة رفض الصرف عن كثيمته؟ وهل يجهل مسلم شرف ومقام نبيه في كتاب الله؟ فهل هناك فخر وشرف بعد أن يوصف الله سبحانه وتعالى نبيه بأنه خاتم النبيين وأنه سيد ونبي آدم وأنه أحب خلق الله إلى الله وأنه صفيه من خلقه صلى الله عليه وآله وسلم؟ يقول أيضا هذا الحديث لقد كان محمد من جهة أخرى مسؤولا عن المبادئ الدينية والمبادئ الأخلاقية والعرفية. أضف إلى هذا أنه لعب دورا رئيسا في إشاعة الدين الجديد وتأسيس سقوط العبادة في الإسلام. طبعا نفس فصل بالإسلام عن المصدر الحقيقي له الذي هو الوحي يعني الإلهي. يقول أيضا هذا الخبيث زد على هذا فهو مؤلف كتب المسلمين المقدسة القرآن وهي مجموعة معينة من أفكار محمد التي اعتقد أنه أوحيت إليه مباشرة من الله. أيضا فلا أثر عليه حق بصفة النبوة والرسالة فبذلك لا يبني عنه شيئا كل ما قاله. ينبه الأستاذ محمود مراد هنا إلى قوله والعجيب أن الذي قام بترجمة هذا الكتاب بالعربية بعنوان المئة الأوائل يعني حدث منه كل ما يسيء إلى النبي صلى الله عليه وسلم. يعني هم لا حتى لم يترجموا الكتاب بدقة ربما استطاعوا هذا الكلام لكن هذه في عالم الترجمة هذا تفصيل لأنك في هذه السورة تنمع سورة واحد خائن مكذب كاذب ومثال منه العبارات التي ذكرناها والتي فيها إساءة للنبي محمد صلى الله عليه وسلم ولم يتعرضوا لها بتعليق أو تلميح أو يعني تصريح. مثلا النقد يقول كان معظم العرب حينئذ عبدة أصنام آمنوا بآلهة كثيرة إلا أنه كان في مكة عدد قليل من اليهود والنصارى ومنهم بلا ريب تعلم محمد أولا عن الله الواحد القادر الذي يحكم الكون كله. فكفر من العبارة الترجمة ومنهم بلا ريب تعلم محمد أولا عن الله الواحد القادر الذي يحكم الكون كله. فطبعا بهذه الطريقة يبقى المؤلف ارتكب جريمة هي انه ايه انه اظهر اقصد المترجم او المترجمان اظهر هذا المؤلف الخبيث بمظهر المنصف الايه المتجرد. كان معظم العرب انا ابن عرب اصلا امنوا بعليها كثيره ووقف على هذا وراح شايل عباره ايه ومنهم بلا ريب اليهود النصارى تعلم محمدا عن الاله القادر الذي يحكم الكون كله. واضح هذا يعني هذا هو الحقيقة الموضع الذي حرصت على أن يعني أبينه إن كانت بعض المؤثرات الأخرى على نفس منهج الشيخ أحمد زيدان يعني جاء عبارة أخرى برضو من الحاجات اللي هي كلها عن بعضهم عن دراسة التوحيد ومعرفة صدر الأنبياء كتاب له محمد زي ناتشرال كتسر أوف جيسوس يعني إيه الخليفة الطبيعي لعيسى. فلا يوصف نبينا محمد صلى الله عليه وسلم انه خليفه لعيسى الا من حيث التسلسل الزمني لكن بمعنى انه هو خليفه عن عيسى عليه السلام. طبعا هذا مما يتنافى مع الادله لان عيسى ارسل فقط الى بني اسرائيل اما محمد فقد ارسل الى الجن والى الانس والادله طبعا كثيره من حديث الشفاعه وغير من الحديث ذات الذنب تدل على المنصب الرفيع للنبي عليه السلام وانه ليس فقط مجرد خليفه لعيسى عليه السلام ان صح هذا التعبير وقد ذكرنا ما فيه. ايضا للاسف الشديد ذكر جيدات النبي الله موسى عليه السلام وقال اختار الاله موسى عليه السلام وكان قارا من العداله وكان فاساءا. طبعا كلام سريع يعني لما تكلمنا عن هذا من قبل ان الانبياء لا ينفقون بالنقص ابدا عداله فيها عداله فرعون يعني هو موسى عليه السلام تاب الى الله سبحانه وتعالى من الخطا غير المقصود كما قتل ذلك القبطي قال هذا من عمل الشيطان انه عدو مضل مبين قال رب اني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له خلاص الله سبحانه وتعالى غفر انتهى الامر. فاما ان يقال خارج من عداله مين عداله المحاكم المسلمه في عهد فرعون الذي كان يقول ما علمت لكم من اله غيري هذا شيء صعب. كذلك وصفوا بأنه كان فأساء طبعا بينا من قبل الأنبياء منزهون عن النقص في حواسهم وفي بدنهم فضلا عن يعني أخلاقهم عليهم جميعا الصلاة والسلام. من الأشياء المؤلمة أيضا أن الشيخ أحمد زيدان في عامة اقتباساته من تراجم معاني القرآن الكريم يعتمد على ترجمة مدخولة لعبد الله يوسف علي وعبد الله تعالى في ترجمته او بتعبير ادق في تعليقاته في هامش الحاسيه التي وضعها على ترجمه المعاني مصائب كبيره جدا مصائب خطيره جدا في العقيده كبعض التعليقات تفيد ان متاع الجنه هو متاع روحاني وليس متاعا حسيا وضلال في ايات الربا وغير ذلك من الانحرافات المعروفه يعني. ايضا شيء غريبة جدا يعني جماعة العجم دول الحقيقة مش عندهم يعني حس يتساءل حقيقة اشياء صعبة نتيجة بعدهم عن منابع العلم. يقول مثلا الشيخ زيدان لو كان عيسى عليه السلام يابانيا بدلا من كونه يهوديا لأقدم على الانتحار بطريقة الهيراثيري النبيلة ومن المحزن انه كان من اتعس رسل الله حظا اذ كذبته اسرته ولم يصدقه اخوانه. يعني اسلوب ليس فيه التوخير الواجب في حق نبي الله عيسى عليه السلام. وبعدين ايه موضوع الانتحار على طريقه الهيراثيل دي كلام بشع. طريقه الانتحار دي يقدم عليها من اهين من البوذيين يشق بطنه بالف الحده ما هذا الهراء وهذا الكلام يشكر. نعم يعني والله ما نظن به ذلك يعني ما نظن معاذ الله ان نظن انه من ده لكن هو الحقيقه هو الجهل بلغه العرب وعدم التعلم والتاهل قبل التصدق بتاع الاسلام، لكن معاذ الله ان نظن به ذلك. يا اخي الله يسامحك. يقول ايضا هنا: وتكمن المأساه في ان بذات حاز على سمعه في الدعوه الانجيليه، فحصر همه في حفظ الاناجيل القديمه والجديده عن ظهر قلبه، فصارت هي مصدر علمه، ولعدم معرفته باللغه العربيه اعتمد ولسوء حظه على ترجمه معاني القران، واقتصر لسوء حظه ايضا على ترجمه يوسف علي التي تغطي بالاخطاء العقديه والشرعيه. فيعني كنا كان خيرا لسبقون اليه. ما راينا ابدا من السلف من استغرقته الدعوه بالانجيل بهذه الصوره، استغرقته تماما بصوره يعني كان الانجيل حجه يعني. ونحن نعلم كيف رجل النبي عليه السلام حينما راى صحيفه من التوراه في يد بعض الصحابه. هذه بعض الاشارات فقط تتعلق بهذا الامر. طبعا انا عارف ان اخذتكم الليله، نعتذر عن ذلك، لكن انا مضطر اتكلم لان من سبق من قبل بناء على الترجمه العربيه التي حدثت منها مواضع الشتم، والاسف قام المترجمان بهذه الصوره بتلميع صوره مايكل هارب ووصفه كانه رجل ايه يعني منطق وخليفه، ما انطق بل اجحف وظلم نفسه وظلم الحقيقه معه بما نسبه الى نبينا صلى الله عليه وسلم. ثم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ال ابراهيم انك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فعن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجته يوم عرفة وهو على ناقته القصواء يخطب، فسمعته يقول: يا أيها الناس، إني قد فرضت فيكم ما إن أخذتم به لم تضلوا، كتاب الله وعترتي أهل بيتي. يا أيها الناس، إني قد فرضت فيكم ما إن أخذتم به لم تضلوا، كتاب الله وعترتي أهل بيتي. هذا الحديث أخرجه الترمذي والطبراني، وقال الترمذي: حديث حسن غريب من هذا الوجه. ويعني هذا الحديث ضعفه الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى، لكن مع ذلك الحديث صحيح من حيث انه ضعيف بهذا الاسناد، لكنه يصح لشواهده الاخرى كحديث زيد بن ارقم قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما قام رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فينا خطيئا بناء يدعى خما غبير خم كما هو معروف بين مكة والمدينة، فحمد الله وأثنى عليه ووعظ وذكر، ثم قال: أما بعد، ألا أيها الناس، فإنما أنا بشر يمسك أن يأتي رسول ربي فأجيب، وأنا تارك فيكم ثقلين، أولهما كتاب الله فيه الهدى والنور، من استمسك به وأخذ به كان على الهدى، ومن أخطأه ظن. فخذوا بكتاب الله واستمسكوا به فحتى على كتاب الله ورغب فيه. ثم قال صلى الله عليه وسلم: وأهل بيتي أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي. وهذا أخرجه مسلم والطحاوي في مسكر الآثار، والإمام أحمد وابن أبي عاصم في السنة، والطبراني. ثم أخرج أحمد والطبراني والطحاوي من طريق علي بن ربيعة فقال: لقيت زيد بن أرقم رضي الله عنه وهو داخل على المختار أو خارج من عنده، فقلت له: أسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي؟ قال: نعم. قال الألباني: وإسناده صحيح، رجاله رجال الصحيح. من شواهد الحديث أيضا حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه مرفوعا: إني أوشك أن أدعى فأجيب، وإني تركت فيكم ما إن أخذتم به لن تضلوا بعدي. الثقلين أحدهما أكبر من الآخر، كتاب الله حبل ممدود من السماء إلى الأرض، وعترتي أهل بيتي، ألا وإنهما لن يتفرقا حتى يرد علي الحوض. وهذا أخرجه أحمد وابن أبي عاصم والطبراني والزيلمي، وهو إسناد حسن في الشواهد. وذكر الألباني رحمه الله تعالى شواهد أخرى لنفس هذا الحديث. ثم قال حفظه الله تعالى: واعلم أن المعروف من الحديث أن المعروف أو أن من المعروف أن الحديث مما يحتج به الشيعة وينهجون به كثيرا، حتى يتوهم بعض أهل السنة أنهم مفهمون في ذلك، وهم جميعا واهمون في ذلك. يعني هذا الحديث مما يبدو فيه استدلال الشيعة به ومحاولتهم إلزام أهل السنة بمذهبهم في تقديس أهل البيت والغلو فيهم، بأن هذا حديث يعني صحيح عندكم أهل السنة، وفيه يوصي النبي صلى الله عليه وسلم بكتاب الله وعترة أهل بيتي: يا أيها الناس إني قد تركت فيكم ما إن أخذتم به لم تضلوا، كتاب الله وعترة أهل بيتي. بيان معنى الحديث يقول الألباني من وجهين: الأول أن المراد من الحديث في قوله صلى الله عليه وسلم عترتي أكثر مما يريده الشيعة، ولا يرده أهل السنة، بل هم مستمسكون به. يعني أهل السنة لا يجدون أي حرج في قبول هذا الحديث، لأنه صح عن المعصوم صلى الله عليه وآله وسلم، إلا أن الشيعة يضيقون ويحجرون معنى الحديث، أما أهل السنة فهم يفهمونه على وجهه بمعنى الواسع. فالعترة في هذا الحديث هم أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم كما فسره هو عليه الصلاة والسلام. ووضح ذلك في بعض الروايات كما ذكرنا في قوله عليه السلام: وعترتي أهل بيتي، فشرح معنى العترة وبين أنهم هم أهل بيته عليه الصلاة والسلام. وأهل بيته في الأصل هم نساؤه صلى الله عليه وآله وسلم، كما قال تعالى: واذكرنا مخاطبا من؟ مخاطبا نساء النبي، فقد أفضل هو لنساء النبي: واذكرنا ما يتلى في بيوتكم من آيات الله والحكمة. وقال عز وجل في نفس يعني السياق: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. أهل بيت النبي عليه السلام الذين هم عترته، هؤلاء يعني أوسع من الدائرة الضيقة التي يحصرهم الشيعة فيها. فأهل بيته في الأصل هم نساؤه صلى الله عليه وآله وسلم، وفيهن الصديقة عائشة رضي الله تعالى عنهن أجمعين، كما هو صريح في قوله تبارك وتعالى: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، كما قلنا بدلالة الآية التي قبلها والتي بعدها: يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا. وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، وأقمن الصلاة وآتين الزكاة وأطعن الله ورسوله، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة، إن الله كان لطيفا خبيرا. وتخصيص الشيعة أهل البيت في الآية بعلي وفاطمة والحسن والحسين رضي الله تعالى عنهم دون نسائه صلى الله عليه وسلم من تخريفهم آيات الله تعالى انتصارا لأهوائهم، لأن الشيعة من أهل الهوى وأهل البدع وأهل الضلال، وهم مشهورون ومعروفون بتحريفهم لمعاني كلام الله سبحانه وتعالى، هذا مشهور عنهم. أهل بيت النبي عليه السلام بالمعنى الواسع، إنما يحصلون ولاهم في أيل أهل بيته بدائرة ضيقة جدا، هي دائرة فاطمة وعلي والحسن والحسين رضي الله تعالى عنهم. أما أهل السنة فيؤمنون نعم أن هؤلاء من أهل البيت، لكن دائرة أهل البيت أوسع وتشمل سائر أمهات المؤمنين رضي الله تعالى عنهن أجمعين. وهم يستدلون بحديث الكساء حين بسط النبي صلى الله عليه وسلم الكساء على يعني فاطمة وعلي والحسن والحسين، وتلا قوله تعالى إنما يريد الله ليذهب عنكم رجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، أو قال هؤلاء يعني إيه أهل بيتي. هذا يعني إذا صح لا حرج فيه عن الإطلاق، ولا توجد أي إشكال بسبب هذا الحديث. لماذا؟ لأن يعني هذا الحديث غاية ما فيه توسيع دلالة الآية. الآية كانت في نساء أهل البيت، واضح آية إنما يريد الله يذهب عنكم الرجس أهل البيت، فدخل فيها علي وأهله كما بينه الحافظ بن كثير وغيره. كذلك أيضا قوله هنا في هذا الحديث وعترتي أهل بيتي، بين النبي صلى الله عليه وسلم أن المقصود أهل بيته بالمعنى الشامل لزوجاته ولعلي وأهله أيضا، ولذلك قال قرب الشيء كما في مرقات المفاتيح عترة الرجل أهل بيته ورهبه الأدنون أقاربه الأدنون. ولاستعمالهم العترة على أنحاء كثيرة بينها رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله أهل بيته. العترة تستعمل معاني كثيرة جدا، فلأنها تستعمل في عدة معاني، بين عليه السلام ما الذي يريد من قوله وعترته فشرحه وأبدل منه قوله إيه؟ أهل بيتي، ليعلم أنه أراد بذلك نسله وعقابته الأدنين وأزواجه صلى الله عليه وآله وسلم. إذن لا إشكال في الحديث ولا وجه أبدا لاستدلال الشيعة على ضلالته.